أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وأشرف المرسلين محمد المبعوث الأمين وعلى آله أمناء الدين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام عن الإشحال في وجوه الجمع بين الحكم الظاهر والواقع، طبعا يعني هذا الوجه السابق اللي هو أن يقال بأن الحكم الواقعي إنشائي، إنشائي، وأن الحكم الظاهر فعلي. يمكن تسجيل عدة تأملات أخرى لا تخفى عن الأخوة، منها مثلا أنه بعد انكشاف الواقع ومضي الوقت يجب قضاء مثلا الحكم الفائت الواجب الفائت أم لا يجب. إذا كان على إنشائية المطلوب ما يجب قضاء، ولحنه يجب قضاء، فهذا يدل أنه ما يمكن الالتزام بأن الحكم الواقعي باقي على الإنشائية لبحث الإنشائية. كيف يمكن؟ فلا بد أن يكون قد ترقى إلى درجة له حظ من الفعلية والجزئية، حظ من الفعلية والجزئية بحيث تضاف وتنسب إلى نفس هذا المكلف. يعني ممكن ذكر لوازم عديدة على مبنى أنه فقط إنشائي محض، كثير منها مذكورة ربما في باب الإشكال والتقليد في الأخوة والعجرة. فإذا لا محالة يمكن التزام بأن الحكم الواقعي باقي على إنشائية البحث. هذا ننتقل إلى وجه آخر من الجمع. طبعا كمؤخرة بعد عفوا أخرى ما تمت، لكن ذكرت مبنى المبنائي في أقسام الإنشائي والفعل ما تنزل. وآخر أخرى من الميرزا النائيني رحمة الله عليه مثلا على مبنى المتين، المرحلة الثالثة من إنشاء يرفض تسميها إنشائية، يعبر عنها بماذا؟ بالفعلية المقدرة، يعني لها شيء من أعذار الفعلية، مع أنها مرحلة عامة كلية غير مختصة بمكلف من مكلف آخر. فكيف بما نحن فيه المفروض أنه الموضوع الجزئي تحقق كذا كذا كذا. فصحيح إذن أن الالتزام بأن الحكم الواقعي إنشائي بحث، هذا ما يمكن، هذا ما لا يمكن الالتزام به، بل لابد أن له حظ من الفعلية. جيد، ننتقل إلى وجه آخر من وجوه الجمع، الوجه الخامس. الوجه الخامس وجه تبناه، يعني أقدم من تبنى على ما ببالي الميرزا محمد حسن الشيرازي على الإتحاد، صاحب فتوى الصبغة التنباك، وتلميذة محمد الشارفي وغيره من تلاميذة الخاصين. وجه صناعي ظريف ودقيق يعالج بعض زوايا الإشكاء المحذور، وإن لم يعالج كل الزوايا لكن يعالج بعض الزوايا، وأكثر منه يعالج أنه في صدد معالجة المحذور في الجنب بين حكم الظاهري والواقعي. في الحقيقة هذا المبنى يبين خاصية وصرخ الحكم الظاهري بشكل كلش ممتاز، لأننا في واقع في بحث الحجاج أصلا بحجنا هو بحث الحكم الظاهري، فلا بد أن نتعرف على طبيعة الحكم الواقعي، آثاره، قالب، سنخة، كذا هلما جرى. لذلك هنا هذا الوجه يسلط الضوء على طبيعة الحكم الظاهري. المهم محصل الوجه، عنوان الوجه الذي يتبناه الميرزا محمد حسن هو أن الحكم الظاهري متأخر بمرتبتين على الحكم الواقعي. الحكم الظاهري في طول متأخر في طول الحكم الواقعي، متأخر عن المرتبتين. فإذا كان متأخر في طوله ومتأخر عن المرتبتين فكيف يضادده أو ينافيه؟ ما لي معنى. إجمال الوجه الآن يجي الشرقة، الآن فقط عنوان الوجه، عنوان الوجه هكذا: أن الحكم الظاهري في طول الحكم الواقعي متأخر عنه بمرتبتين. هذا الوجه بغض النظر عن تفسيرات عديدة له، أو قل زوايا تبيانات عديدة للزلائين عند بيان له، المرحوم الكمباني عند بيان له، آخرين عندهم بيان له، هذا الوجه ظريف بغض النظر تمام الآن مر بنا، بغض النظر عن معالجة لمحذور الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي، هو يسلط الضوء على طبيعة الحكم الظاهري. هذا الوجه بذلك بغض النظر عن المقام تمسك به الأعلام أن طبيعة الحكم الظاهري قولي، الحكم الظاهري قولية متأخر. الآن الحكم الظاهري قولي متأخر، الحكم الظاهري ناظر للحكم الواقعي، الحكم الظاهري ناظر للحكم الواقعي. لماذا؟ هيشوف من خواص وهذا الوجه الذي ذكره الميرزا محمد حسن، أن الحكم الظاهري ناظر. كيف ناظر؟ لأن الحكم الظاهري مأخوذ في الشك في الحكم الواقعي، فالحكم الظاهري ناظر للحكم الواقعي دون العكس، بينما الحكم الواقعي تبناظر. الآن مجرد إجمال المحاور نبينها مفصلا شيء فشيء، دون العكس، الحكم الواقعي ليس ناظر للحكم الظاهري. شلون الحكم الواقعي ليس ناظر؟ هذا لابد من بيانه. إذن الحكم الظاهري متأخر بمرتبتين عن الحكم الواقعي في طول الحكم الواقعي، الحكم الظاهري ناظر للحكم الواقعي دون العكس، وبالتالي موضوع الحكم الظاهري بالدقة يختلف عن موضوع الحكم الواقعي، فلا يتوردان على متعلق واحد، فيقال اجتماع الاثنين أو ضدين أو. جيد، هذا إجمال وجه الميرزا. إن أصلاً كان مسألة من انتفاء الموضوع هي هذا المحذور، محذور اجتماع الاثنين والضدين وإرادتين والتنافي، كما يعبر ملا صدره أن التنافي أو التضاد يشترط في بدل ثمان شرائط وحدة المكان والزمان والموضوع والمحمول والجهة، يشترط فيه بعد ماذا؟ وحدة الرتبة والمرتبة، شرطان أضافهما
يقول له طبعا في التناقض او التضاد وحدة الرجفة والمرتبة
هنا لا رتبة ولا مرتبة متحدة لأن المفروض حكم الظاهر متأخر بمرتبتين في طول نعم فإذا ما في تضاد ولا في تناقض ولا في تناقض هذا إجمال وجه الميرة سبحان الله وجه الميرة سبحان الله أنا ببالي وقفت على هذا الوجه في تقريرات الروزدري الروزدري أحد تلاميذ الميرة محمد الحسن طبع التقريرات له تقريرات درس الميرة محمد الحسن موجود وتقريرات عديدة التلاميذ هم شفناها السيد علي أكبر السيد عبد الحسين عفوا السيد عبد الحسين الدسفولي أيضا من تلاميذ محمد الحسن عند أحفاده وجدت المخطوطة موجودة تقريرات محمد الحسن نفس الوجه موجود على أي حال فهذا إجمال الوجه تبيان هذا الوجه هي عدة بيانات هذا الوجه وجه ذكره الميرزا النعيمي جيد لشرح أن كيف الحكم الواقعي ليس ناظر للظاهري بينما الظاهري ناظر للواقعي تفسير لهذا الوجه تفصيل الضوء على هذا الوجه على هذا الوجه الميرزا النعيمي يقول هكذا يقول الأحكام الشرعية المجهولة طبق ملاك طبعا ولكن في كثير من الأبواب الأصولية أو الفقهية هذا الجعل الشرعي لا يستوفي الملاك أو لا يستوفي رعاية الملاك الجعل هو لأجل غرض عند استيفاء الملاك هذا الجعل الشرعي أو التقنيني لا يستوفي رعاية الملاك من ثم ينشأ الحاجة لمكمل الجعل أنه معروف عند الميزة المبنى مثلا في باب التعبديات هذا الباب النموذج الأول في باب التعبديات نفس الأمر بالعبادة ما يستوفي رعاية والبحث والتحريك نحو المتعلق الكامل المستوفي للملاك وهو قصد قربة قصد الأمر وقصد الأمر متأخر جدا فنفس الأمر بالعبادة هذا الجعل الأولي لا يستوفي تمام ما هو مؤثر في الملاك لابد هناك أمر ثاني بقصد الأمر الأول في باب العباديات هذا نموذج نموذج من متمم الجعل نموذج ثاني من متمم الجعل مثلا جعل حجية خبر واحد جعل حجية خبر واحد يستوفي كل حالات خبر واحد بعض حالات خبر واحد تعارض مع مثله تعارضه مع مثله إذا تعارض خبر واحد مع مثله ماذا؟ فاحتاجنا إلى أدلة أخرى متممة للجهل اللي هي أدلة التعارض أدلة التعارض أدلة متممة لحجية خبر واحد هذا متمم الجهل هذا مطعم ونمط ثالث باب التزاحم باب اجتماع الأنماط أحد الأنماط خمسة أنماط واحد لذيذ النائمين أحد الأنماط الحكم الظاهري والواقعي كيف
بيان ذلك أن الحكم الواقعي يحرك المكلف، يحركه أو يوجد الداعي لديه، لكن في ظرف الجهل الحكم الواقعي والجعل الواقعي غير واصل. الحكم الواقعي والجعل الواقعي غير واصل، فلما يكون غير واصل تأثير والغرض من عنده لا يتم، لا بد حينئذ من متمم جعل، جعل آخر يتمم الغرض من الجعل الأول. الجعل الأول الغرض من عنده ماذا؟ في فعل فلان، بس الحكم الواقع ما يستوفي، ما يحرك، ما في ظرف الجهل، في ظرف الشيرة. فإذا كان في ظرف الجهل والشيرة ما يحرك، لا محل يجعل في ظرف الخيرة والشك والجهل جعل آخر وهو الظاهر، كي يكون عظيم متمم لمحركية الحكم الواقعي، ويكون بمثابة إيصال للحكم الواقعي. فحقيقة الحكم الظاهري موصل متمم جعل ظل للحكم الواقعي، ظل للحكم الواقعي. هذه النقطة بعد يدقق فيها شيء من زمان أكثر، يقول صحيح احنا قد تقول أنت أن الحكم الواقعي مطلق لحال الجهل والشك أو لحال العلم أو لحال المتعلق في نفسه، فالحكم الواقعي لماذا قاطع؟ بل هو شامل، الجعل هو شامل لمواضع الشك والجهل مطلق، ما قال لك أنه قاصر وليس بشامل، لا شامل. يقول هذا صحيح، الحكم الواقعي أهم من العالم والجاهل، مطلق شامل ومع ذلك قاصر. كيف؟ لأن في ظرف الشك والجاهل، يقول طرف الشك نفسه له وجهين، له وجهان الشك، الشك كحالة من حالات المكلف لفرض المكلف في نعم حكم الواقع شامل له، لأن الصلاة واجبة أو الحكم الفلاني إلزامي لمن شك ولمن جهل، لمن علم ولمن غفل، هذا الحكم الواقع الزامي للكل، هذا المعنى صحيح مطلق. هذه وجهة أولى من وجوه الشك، أنه حالة من حالات فرض المكلف، وبهذا اللحاظ الحكم الواقع مطلق يشمل. لكن نفس الشك له وجهة أخرى لا يشمله الحكم الواقعي، له وجهة أخرى يشمل الحكم الواقعي، ما هي الوجهة الأخرى بالشك؟ التحير والتردد. دققوا، التحير والتردد في الحكم الواقعي، التحير والتردد في الحكم الواقعي، الحكم الواقعي ليس له نطاق لفرض حالة التردد في نفسه والتحير باتجاهه، فيقول ارفع التحير وارفع التردد. ما لماذا؟ لان التحير والتردد في الحكم الواقعي في طول الحكم الواقعي، فلا معنى للقول بان الحكم الواقعي شامل له، شامل له الحيثيه، يعالج هذه الحيثيه، هذا معنى عدم الاطلاق. وليكن ثم الفاعليه ثم المهم، هذه خاصيه من خاصيات أقول هذه حيثية من حيثيات ماذا الشك، أنه فيه تحير وتردد كيف يعالج. لأن الحكم صحيح هو اعتبار شيء، ثبوت شيء في ذمة المكلف، ولكن اعتبار شيء في ذمة لأجل غرض ماذا؟ غرض تحريك المكلف. هم إذا ما يتحرك، إذا ما يتحرك المكلف متردد متحير فكيف؟ كان بنفس خاصية وغرض الحكم ما موجود. فهناك قصور في الحكم الواقعي عن الشمول لهذه الحيثية للشك، وهي التردد والتحير. هذا بيان ميزة النعيم. طبعا عند تتم بعد نقاط أخرى أنا لا أحشرها في هذا المقام الآن، أخليها في تنبيهات للبحث. هذه النقطة بينها المخلص الصهيوني لبيان آخر. دعونا نشكر بيان الصهيوني لهذا الوجه، وجه الرحمة الحسن. بعدين نرتب أكثر هذه النقطة. المفهوم الاصفهاني حاول يبين هذه النقطة، أن هناك تعدد موضوع بين الحكم الواقعي والظاهري. الحكم الواقعي موضوعه هي المراد بالموضوع، مو الموضوع الأصولي فقط، هي المراد من الموضوع الموضوع الفلسفي المنطقي، موضوع الأصول يا قوسين جملة معترضة. الموضوع الأصولي يعني فقط قيود الوجود. الموضوع المنطقي أو الفلسفي يعني ماذا؟ الموضوع المنطقي أو الفلسفي كل محمول موضوع، كل شيء يرتبط به المحمول أو أفترض شيء تعتبره محمول يرتبط بأي شيء، كل ارتباطاته يسميها موضوع. هذا البحث الفلسفي أو المنطقي أو العقلي. مثلا الصلاة بالنسبة إلى النظرة الفلسفية موضوع، مع أنها بالنظرة الأصولية ليست موضوع. الصلاة متعلق الواجب وليست موضوع واجب، لكن في النظرة الفلسفية أو المنطقية أو العقلية تقول الصلاة موضوع. القبلة أو عين القبلة ليست موضوع بالنظرة الأصولية، القبلة ليست موضوع، القبلة متعلق المتعلق، لكن بالنظرة الفلسفية أو المنطقية أو العقلية القبلة موضوع، الماء موضوع لوجوب الصلاة. وهنا مجرى لما؟ لأنه بالنظرة الفلسفية أو العقلية أو المنطقية هذا الوجوب كشيء يعتبره مشمول كل ما له من ارتباطات وتعلق، كل ما له الأمور الأخرى تعتبر موضوع له. وهذا واضح، يعني أن الاصطلاح الفلسفي أو المنطقي للموضوع يغاير اصطلاح الموضوع عند الأصولي. الأصولي هو قيد الوجود. جيد، هنا المرحوم الصهاني يريد أن يقول هكذا، يريد أن يقول موضوع هنا عقلي، كلام عقلي والمنطقي يعني يشمل الأصول والزيادة. يقول بأن الحكم الواقعي مجرد الفعل أو مجرد المكلف، أو مجرد الموضوع الأصولي، الموضوع العقلي أعم، يعني فلسفي أعم من الموضوع الأصولي. فالموضوع العقلي في الحكم الواقعي مجرد الموضوع، يعني مجرد مثلا الصلاة أو مجرد قيود الوجوب في نفسها لا بقيد الشك، مثلا لا بقيد الشك ولا بقيد التحير ولا بقيد التردد ولا مجرد. بينما موضوع الحكم، بينما موضوع الحكم الظاهري لا مأخوذ في قيد الشك. وهذه أحد بيانات الرشيقة لمبنى الميزة محمد حسن، أن الموضوع الحكم الظاهري شوف مأخوذ في الشك في الحكم الواقعي، مأخوذ في ناظرية الحكم الواقعي، مأخوذ في تأخر عن الحكم الواقعي. لذلك قاموا الأصوليون بالتركيز على هذه الخاصية في صنف الحكم الظاهري، أن طبيعة الحكم الظاهري دائما متأخر طولي ناظر مسائل علم الأصول الفقه في طول مسائل الفقه، مسائل علم الأصول لماذا ناظر؟ لأنه ناظر الحكم الواقعي الفقهي. فانت اذا تريد تشخص ان المساله اصوليه او المساله فقهيه لماذا؟ شوف هاي بركات هذا الوجه، ان المساله الاصوليه دائما ناظره للحكم الواقعي، اما الحكم الفقهي المساله الفقهيه ناظره نفس الشيء في نفسه. طبعا هذه الخاصيه لعلم الاصول التي ذكرها الميرزا الكبير، وخاصية الحكم الظاهري نحن لا نوافق عليها، أن كل مسائل علم الأصول هكذا بناء على تعريف علم الأصول بأنه العلم الباحث عن دليلية الدليل. هذا صحيح، العلم الباحث عن ماذا؟ دليلية الدليل، دليلية تصورية أو دليل الألفاظ أو دليلية التطبيقية وهو الحجج. إذا كان علم الأصول فقط عن يبحث عن الدليلية هذا صحيح، ولكن مر بنا مرارا أن علم الأصول فيه سنخان من البحث، سنخ باحث عن دليلية الدليل هذا المعروف ألفاظ حجج، وسنخ آخر يبحث عن ماذا؟ يبحث عن لا البحث الثبوتي للأحكام اللي هو المبادئ الأحكامية. المبادئ الأحكامية لا تبحث عن دليلية الأدلة، المبادئ الأحكامية في علم الأصول ولا نجعلها من مقدمات علم الأصول. كيف هي من مقدمات علم الأصول وهي منتشرة في أبواب علم الأصول أكثر من مسائل دليلية الدليل أو مساوية لها؟ ليست من المقدمات، هذه من نفس متن العلم. المبادئ الأحكامية بحوث ثبوتية عن حقيقة الأحكام ومنظومة الأحكام، واصطلحنا عليها بماذا؟ بالاصطلاح الأكاديمي الحديث الموجود أصول القانون. فالأكاديميون أيضا هم للتو اكتشفوا هذا البحث، صار لهم 70 سنة علم جديد أصول الأحكام أو أصول القانون، نفس عبارة مبادئ الأحكام يعني أصل أساس، نفس التعبير اللي كان عند الأصوليين قبل 10 قرون أو 5 قرون 7 قرون، بعدين الآن الأكاديميين 7 عقود أو 6 عقود اكتشفوا أقل بعد 5 عقود يعترف السنوري بذلك. علم الأصول فيه إيمان، علم دليلية الدليل إثباتي تصوري ألفاظ تطبيقي حجج إثباتي وثبوتي مبادئ أحكامية. المبادئ الأحكامية هي أربع خمس تسميات: مبادئ أحكامية الاسم القديم لها، أصول القانون، أصول الحكم، أساس الحكم، أسس الحكم، عدة تسميات. وهذان خطان متوازيان من أول علم الأصول إلى آخر علم الأصول. مبادئ أحكامية دليل الدليل، مبادئ أحكامية دليل الدليل، وهذا لكن بينما كان خالص ثبوتي وإثباتي. أقول بناء على هذا الشيء، لذلك لا نعرف علم الأصول بأنه العلم الباحث عن دليل الدليل، بل علم الأصول قل تعريفه إما مع منطق المعرفة الدينية، هذا تعريف له، أو تعريف آخر له هو العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي. هذا هو الاستنباط من كثرة استنباط ظاهري فقط، استنباط ظاهري دليل الدليل، استنباط واقعي يعني تولد نبط، نبط يعني يتولد ينبط، مثل ينبط توليد وتولد ثبوتي. فالاستنباط مفسره بمعنيين: استنباط إثباتي استطراق واستشهاد، واستنباط توليد وتولد يعني ثبوتي. هذا مبحث معترض، ما صلته بما نحن فيه، صلته بما نحن فيه الذي ذكره الميزنائي، الميز الكبير أن المسألة الأصولية دائما ناظر الواقع. هذا خاصية نفس علم الأصول، نفس مباحث الألفاظ ونفس مباحث الحجج. أما النفس الآخر هذا بعد مو ناظر، النفس الآخر من مباحث علم الأصول أصلا هو بحث في الثبوت، هو بحث في الثبوت، هو بحث في نفس البنية الواقعية لمبادئ الحكم. فهذه النظرية التي يذكرها الميزة الكبير صحيحة بالنسبة إلى أحد شمخي علم الأصول، هذا صحيح. أما الشمخ الآخر لا، الشمخ الآخر لا. وذكرنا مرارا أنه كيف مباحث الأدلة الاجتهادية مقدمة الأدلة الأصول العملية، مباحث المبادئ الأحكامية مقدمة على مباحث الأدلة الاجتهادية، تقدم الثبوت على الإثبات. حتى في بحث الهلال بشهر رمضان مؤاخذتنا على الأعلام، حتى على الإعلام الموجودين يعني بعضهم اللي صار يتمسك مثلا بالصوم للرؤية الطبيعية، هذا بحث إثباتي. البحث الثبوتي في حقيقة شهر رمضان، ما هي حقيقة الشهر الهلالي؟ ده البحث الثبوتي مقدم، حيث يثبت أن الرؤية الواحدة في كل كان صافي، لأن بحث تقويمي ثبوتي. المقصود دائما الثبوت مقدم على الإثبات. هذه الصفات من المراحل العديدة. وصلى الله على محمد وعلى آله. بعدنا في وسط البحث.